بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك
حياك سماحة الشيخ.
أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة العاملين في هذه القناة المباركة والعاملين عليها والمشيدين لبنيانها، وأسأل الله سبحانه وتعالى تكاملها ورقيها يوما بعد يوم لخدمة الدين. كما أتوجه بتحيتي الغراء العطرة إلى جميع إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة الكلام يمكن أن ينشعب إلى شعبتين في هذا الموضوع الهام جدا، وهو الامتياز الأساسي والأصيل للحكومة الدينية، للدولة الدينية، وبالأخص الدولة الدينية العالمية، دولة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. من الفوارق الأساسية بين الدولة الدينية والدولة غير الدينية أن الدولة الدينية تقوم وتحكم وتقيم الدنيا على أساس الدين. يعني هي الدولة التي تعني فيها الأرض أنها مزرعة للآخرة، ليست إعراضا أو خمولا أو تركا للدنيا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. كما قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه. الناس الآن والمجتمعات في العام الأغلب تحولت إلى مجتمعات مادية، حتى المجتمعات الإسلامية في العام الأغلب تحولت إلى مجتمعات مادية. يعني الذي يرسم السياسات والقوانين العامة هي المادية، الاقتصاد عصب الحياة، ويجعل كل شيء في قالب الاقتصاد، حتى الأخلاق جعلوها في خدمة الاقتصاد، حتى الإنسان صار في خدمة الاقتصاد، وتحولت الدنيا إلى ازدهار في الجانب الاقتصادي وتقدم في الجانب العلمي. لكن أنا لا أسميه حضارة، البعض يسميه حضارة مادية، أنا أقول حضارة لا يمكن أن تكون مادية. حتى تكون حضارة لابد أن يتكامل فيها الجانب الجسدي واحتياجاته، يعني كل التطور المادي والطبي والهندسي يعني ما يخدم الجسد، ما يقول له أمير المؤمنين سلام الله عليه بأنه علم الأبدان، إذا تزاوج مع علم الأديان والاستقامة في خط الأديان، ذول التزاوج بينهما ليس سهلا. ليش؟ لأن الإنسان إذا استغنى في الجانب المادي عادة يطغى في الجانب المعنوي. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الاستغناء مو وجود الدراهم والدنانير، استغناء هو أن يصبح الإنسان عنده كيان المادي القوي، ها؟ ولو من خلال العلم. أيضا الاستغناء العلمي يسبب الحجاب الأكبر كما نسب إلى بعض الأحاديث الشريفة. على هذا الأساس امتياز الدولة الدينية ككل أنها تدعو إلى عمارة الكون، ما علينا باللي يدعون للترهبون والجلوس في رؤوس الجبال إلى ما هناك. طبعا إذا حالة استثنائية انقطاع كميقات موسى عليه السلام أو كتأملات سيدنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في غار حراء أو حراء، هذا في الحقيقة حالات استثنائية يحتاجها الإنسان ليعود إلى السكينة المعنوية الكاملة والتامة، وهذه فترة استثنائية في حياة الإنسان. وإلا الأديان السماوية كلها دعت إلى عمارة الكون. وإذا نغض النظر عن بقية الأديان، ديننا السماوي الكتاب الكريم والسنة الشريفة واضحان في هذا المعنى. من هنا في الحقيقة دولة الدين أساسا تدعو إلى الإيمان والعمل الصالح. والعمل الصالح على شقين، لا يتصور أحد أن العمل الصالح بس صلاة وصوم. العمل الصالح هو عبادات ومعاملات، هو نظم الحياة، الدين المعاملة. ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه. ما عندنا في الدين ما لله لله وما لقيصر لقيصر، لا يوجد شيء لقيصر، الكل لله. جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فميزة الدولة الدينية أن القيم هي الأساس، الهدف الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما قاله المؤمنون من قوم موسى هو شعار كل الصالحين في العالم، وهذا عنصر ثابت مو عنصر متحرك. المفردات
تتغير التشريعية، لكن المبادئ والمباني القيمية لا تتغير من تشريع إلى تشريع. جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال وعلى هذا الأساس، فميزة الدولة الدينية هي جعل الدنيا عامرة مستعمرة متطورة بأعلى الدرجات، لكن تحت ظل شرع الله ووحي الله ودين الله، بإطار عريض تحت ظل محاسن الأخلاق.
أحسنت.
بعثت بمحاسن الأخلاق. جيد. والمقصود الأخلاق هنا السيرة العملية بكل ما تعني هذه السلوكيات والسيرة العملية. إذا اجتمع الأمران سمي هذا في مصطلح القرآن الكريم بالاستقامة على الطريقة. واللي يستقيم على الطريقة يوفق لاقتصاد قوي وناجح، وينزل عليه من الله بركات السماء. لأسقيناهم ماء غدقا في آية أخرى لأكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجل. هذا المجتمع الصالح فهو نتاج طبيعي ونتاج عامل غيبي، ومدد الغيب في اعتقاد الأديان أمر مسلم وواضح، وعامل أيضا الجهد والجد، لأن الإنسان يرى نفسه ذاك الوقت مو ماكينة تعمل فقط ومو هم جمع الأموال فقط، لا، هو يعمل ليعمر الكون.
نعم.
يعمل لأن الإنسان مع الإنسان في مجتمع الصالحين لبنة مع لبنة أخرى، أنت جزء مني وأنا جزء منك، لأن خطنا واحد، منطلقاتنا واحدة، أهدافنا واحدة، سواء في الجانب الإسلامي أو في الجانب الإنساني.
كأنه الدين هو الذي يدفع الإنسان إلى العمل إذا تأثر.
ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله خاض هذه التجربة في مجتمع ضيق، مجتمع المدينة المنورة.
نعم.
ها؟
فعلا.
حتى وصل الأمر بأصحابه إلى أن يتقاسم أحدهم المال، إلى أن يتقاسم، حتى ورد في السيرة النبوية أن أحدهم كان له زوجتان فطلق إحداهما.
نعم.
ها؟ بدأت القضية بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المهاجر المشرد. نعم. والأنصاري المستتب في وطنه، حتى تصير المزرعة للأنصاري وأخيه يأكلان من جنيها. هكذا بنيت لبنات المجتمع الصالح الأول، ومن هنا أنجز إنجازات ضخمة في فترة قصيرة.
فعلا. نعم.
ونزلت نعم إلهية عليه، وصار كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا النموذج البدائي إن صح التعبير في الجانب التطبيقي الخارجي الجغرافي،
صورة واضحة، صورة
وإن كان. نعم. نموذج متقدم جدا في الجانب القيمي.
نعم.
هذا النموذج هو نفسه الذي سيتكرر، ولكن بشكل صارخ، بشكل عظيم، بشكل كبير في دولة بحجم الكرة الأرضية كلها.
نعم.
من الطبيعي جدا أن هذه المعنويات، هذا الرقي الذي فيه عاملان في الحقيقة، فيه عامل غيبي، لأن القائد قائد غيبي، قائد رباني، عنصر الغيب لا يمكن أن نتجاهله، يضع يده على رؤوس العباد فتتكامل عقولهم وأحلامهم.
نعم.
هم أساس التدين موجود عندهم، لكن والله أنا عندي بخل بوضع يده على رؤوس العباد، هذا البخل يروح عندي.
نعم.
عندي حرص على جمع المال بيده، يروح هذا الحرص، وراح يجي إن شاء الله. في الجانب الاقتصادي أنا باقي محوران من البحث إن شاء الله، وأجلهما للحلقات القادمة، واحد الأمن الاجتماعي وواحد النمطية الاقتصادية.
نعم.
طيب جيد. والمذهب الاقتصادي، لكن هنا على هذا الأساس أنا أقول المجتمع، أنا أستطيع أن أقول هو في الأساس مجتمع معنوي، ولكن المعنويات لا تدوم مع فقر، لا تدوم مع جوع. عجبت لمن لا يجد أو لم يجد قوت يومه قد فلا يخرج على الناس شاهرا
شاهرا.
من هنا تملأ الجنبة الاقتصادية مع الجنبة المعنوية، وهنا تتراكم العطاءات إن صح التعبير. ورد أن الأرض تخرج في الذات أكبادها وكنوزها، ورد أن الإنسان يؤتى قوة 40 رجل، هذا رح يستخدمها على كل حال في الإطار الإيجابي. وورد أيضا أن السماء تنزل أمطارها وتنبت الأرض زرعها.
نعم.
ومعلوم ما للمطر من تأثير على الكون، كل الكون والحياة، كل الحياة في برها وبحرها وسهلها وجبلها وإلى ما هنالك.
نعم.
أنا إن شاء الله فيما يرتبط بالرقي المعنى والكلام كثير، وإذا نريد نتكلم عن النظرية القرآنية لدولة المهدي هي النموذج لها، يعني المجتمع الصالح على ضوء القرآن الكريم يطول الكلام، وأنا أشرت له في حلقات سابقة. لا. أنا أريد أن أتكلم في الجانب التطبيقي عن خصوصيات في الدولة المهدوية إن شاء الله.
إن شاء الله.
أذكر بعض المأثورات ونحاول أن نشرحها ونعلق عليها
إن شاء الله بعد الفاصل،
لكي ننتهي في نهاية الحلقة إلى نوع من لملمة أطراف البحث فيما يرتبط بها المجال.
أحسنتم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يعني بالحقيقة الواقع الجانب الخلقي هو جانب مهم في حياة الإنسان، لأنه الإنسان ينقسم إلى قسمين، روح ومادة. فهو الشيء المهم في الإنسان هو الروح. نعم. والإمام يعني في دولته يركز على هذا الجانب بالإضافة إلى الجانب الآخر.
نعم. بلا شك. أنا إذا تسمحوا لي أمر على بعض المرويات اللي جمعها بعض الفضلاء، وهي موجودة في المصادر، وأنا أعطي المصادر إن شاء الله.
نعم.
مثلا من المرويات، وأقرأ بس محل الشاهد في الرواية، لأن نعم. بعض الروايات طويلة تشتمل على عدة أمور.
نعم.
مثلا من الروايات التي تتحدث عن التكامل المعنوي في جانبه الغيبي. نعم. أنا قرأت رواية قبل حلقة أو حلقتين أن الإمام يضع
يده على رؤوس العقل
فتتكامل عقولهم وأحلامهم.
نعم.
يعني خلقهم
الخلق. نعم.
أحسنت.
نعم.
طيب مثلا في الروايات إن قائمنا إذا قام إلى أن يقول عليه السلام يمسي الرجل في زمانه جاهلا بخيلا جبانا فيصبح أعلم الناس أكرم الناس أشجع الناس يمشي النصر بين يديه.
نعم.
طب هذا مو بأسباب عادية طبيعية،
حتما. نعم.
هذه على قاعدة أن الله هو مقلب القلوب والأبصار، هذه جذبة إلهية إن صح التعبير، إشراق على قلب هذا الإنسان، وهذا الطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق والسنة. نعم. والشيعة وكل الناس يقولون إذا الأرض قابلة قد الله يجذب صاحبها جذبة.
نعم.
أه؟ والقلب بيد الله سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء، يذهب بالغل من القلوب،
ولا بد أن يرى يعني ذلك القلب هو أهل لهذه يعني المكرمة وهذه
مثلا من هذه الرواية طبعا موجودة في كتاب الوافي للفيض الكاشاني الجزء الثاني صفحة 470 طبعا من الطبعة القديمة.
نعم.
عن أمير المؤمنين سلام الله عليه من كتاب الخصال للشيخ الصدوق الجزء الثاني صفحة 154 يقول إذا قام قائمنا إلى أن يقول وذهبت الشحناء من قلوب العباد.
نعم.
تباغض ما يبقى. ليش؟ لأن أسباب التباغض تنتفي.
تنتفي. أحسن.
الآن سبب التباغض إما الحسد.
الحسد. أحسن.
وإذا الإنسان بعد صار كريم وصار معطاء وما بقى عندي حاجات وأنا حاجاتي كلها مؤمنة وإلى ما هنالك، بالإضافة إلى هذا عندي قوة في الدين، عندي يقين بالاعتقاد، عندي أمن محيط بي، في دعوة دينية سليمة، في وعاظ إلهيون ربانيون حقيقيون، وفي عنصر إشراق إلهي رباني رحمة خاصة لهذا المجتمع، بعد أسباب الجريمة لا تبقى.
نعم. ترتفع
أسباب الفساد لا تبقى.
نعم. فعلا.
أسباب الضيق لا تبقى، سواء في الجانب الإنساني في الجانب الشهواني في كل الجوانب يا أخي، تتكامل عقول الناس فتعتدل غرائزهم وتتحقق حاجاتهم المشروعة. طيب جيد. مثلا أنا ما أريد أقول كل واحدة من هذه هي عنصر غيبي، لا، في أمور طبيعية عادية أيضا يا أخي. نعم. الآن إذا نعيش في مجتمع فيه انسجام فيه وئام ما فيه خصومات ما فيه مشاكل، الناس فيه يتقاربون في عقولهم في أفكارهم في أهدافهم في تطلعاتهم خصوصا في القضايا الحساسة العقدية وغيرها، طبيعي راح تتقلص 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 الأمور، قد يبقى شيء في القلوب بس والله ليش فلان أحسن من عندي أو ليش كذا، وهذه قد يتدخل فيها الله سبحانه وتعالى أو تبقى بشكل ضئيل لا تؤثر لا تضر لا يصدق.
نعم.
عليها أنها شحناء.
أحسنت. نعم.
مثلا أو في رواية عن النبي أيضا على غرار الرواية أن الله يرفع الشحناء والتباغض من بين العباد في دولة المهدي، مضمون الرواية هذه موجودة بالمناسبة في الفتن لابن حماد صفحة 162 وهو من علماء السنة، ونقلها عنه العلامة ابن طاووس رضوان الله عليه في الملاحم والفتن في الطبعة السابقة غير المحققة صفحة 152، أو ما نراه في كتاب إثبات الهدات للشيخ الحر العامي الجزء الثالث 524 عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم
أو عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام قال يبعث الله رجلا في آخر الزمان ولا يبقى إلى أن يقول ولا يبقى طالح إلا صلح.
أحسنته. نعم.
لأن هناك طالح عدو لله ورسوله يقاتل سيجتث من المجتمع.
نعم.
ها نبات طفيلي هذا.
نعم.
زائد.
نعم.
وهناك طالح لديه فطرة لديه وجدان هذا عندما يرى الصلاح سيصلح.
أحسنتم.
لأن أسباب الفساد أسباب التضليل.
نعم مهم هذا.
كثير من أبنائنا وإخواننا ليش يفسدون؟ خلينا نتكلمها بصراحة.
نعم.
لأن البيئة فاسدة.
أحسنتم.
المحيط فاسد. ولذلك طلع من البيئة الفاسدة سرعان ما يصلح. شوف خامته كما يقال أو طينته. نعم. كريمة جيدة. إنما ظلل لأجل العقل الجمعي كما يسميه علماء الاجتماع. البعض يذهب فيها غريبة لأن الإنسان مجبور. لا هذا مو صحيح. ولذلك في هالمجتمع الفاسد تجد أناس مستقيمين قبل خروج الإمام سلام الله عليه.
نعم.
ويبقى القابض على دينه كالقابض على الجمر. لكن كل كم متدين مستعد يقبض على الجمر؟
قل القليل.
قليلون. نعم. عز من الكبريت الأحمر. الأمر الأهم من هذا غناء النفوس غير أن الاقتصاد جيد كما سيأتي.
أحسنتم.
النفوس تغنى.
أنا عصير في
رح يجي إن شاء الله في النظام الاقتصادي أن أحدهم يجي يأخذ أموال يجمع يجمع يقول لا أدخل إلى بيت المال وخذ حاجتك هو يعبي لك كيس كيسين زيادة.
نعم.
وقعد كأنها الروايات يا أخي. البعض قد ما يعتقد بس القضية أوضح من هذا بكثير يا أخي. الآن كنز واحد إذا كشف عنه الناس العاديون الآن يكشفوا لك عن منجم يورانيوم يغني الدولة كلها.
نعم.
فكيف إذا أخرجت الأرض في ذات أكبادها لولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف.
نعم.
كم سيكون في الدنيا؟ طبعا في حكومة فعلا. الإمام المهدي ما في شخص يملك 60 مليار يورو أو 60 مليار دولار وفي المقابل واحد ما عنده يأكل. لا هذا النظام الظالم مرفوض.
أحسنتم.
في تقارب تبقى شيء من الطبقية لأن الناس تتفاوت في قوتها للعمل وفي استعداداتها وفي تعلمها بس هالتفاوت الفاحش هذا.
نعم.
على قاعدة قول أمير المؤمنين ما متع غني إلا بما حرم منه فقير.
نعم.
طيب إذا الغني لم يمتع التمتع الزائد اللي هو إسراف وتبذير رح يكون الكل أغنياء بدرجة متوسطة.
أحسنتم.
هذا قاعدة التوازن.
نعم.
هذا قبل دولة الإمام المهدي. أما في دولة الإمام المهدي فالقضية رفاه للجميع كما هو واضح. إذا خرج المهدي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أوقى الله الغنى في قلوب العباد. هذا أهم من الغنى بالمال.
فعلا. نعم.
هذه القناعة. القناعة غنى حاضر.
نعم.
والشح فقر حاضر كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في قصار حكمه حتى يقول المهدي من يريد المال ولا يأتيه أحد. لأن الإنسان يقول لك أنا مو خايف من الفقر كل شيء حاضر إذا احتجت فورا نذهب وأخذ. يا أخي جنة على الأرض
طبعا
بعبارة أخرى.
نعم.
فهذا الإنسان الجانب المعنوي عنده قوي والحاجات مؤمنة,
مؤمنة. نعم.
سبب للفساد لا يوجد. فالنتيجة كم ستكون؟ ستكون غنى النفوس. في رواية أخرى أنا رأيت أن بعضهم يحثوا زيادة ثم يندم يريد يرجعها فيجي خازن بيت المال يقول لهم إحنا ما خرج منا لا يعود إلينا.
نعم.
مثلا هذه الرواية اللي هي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله موجودة في كتاب في كتب مصادرها سنية بالمناسبة ونقلها العلامة السيد المرعش النجفي رضوان الله عليه في ملحقات إحقاق الحق في الجزء 13 اللي خصص للإمام المهدي في صفحة 186. رواية أخرى أيضا يرويها الإمام أحمد بن حنبل في المسند الجزء 3 صفحة 37 من طبعة 6 مجلدات طبعة القديمة. يقول أبشركم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف الناس وزلازل يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مليئت جورا وظلما ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض.
نعم.
حتى ساكن الأرض غاضي ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وآله غنا فلا يحتاج أحد إلى أحد فينادي مناد من له في المال حاجة قال فيقوم رجل فيقول أنا فيقال له ائت السادن أي الخازن فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا. هذا يذكرنا بحكومة يوسف.
نعم.
على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع فرق أساسي أنه في حكومة يوسف كان الزمن زمن قحط
أحسنت
وأنجى الناس من الموت ومن الجوع.
فعلا.
بينما ليش؟ لأن يوسف ما كان هو الحاكم الأعظم، حجة الله على خلقه ما كان هو الحاكم الأعظم، بينما في دولة المهدي حجة الله
هو الحاكم، هو الحاكم الأعظم.
هذا فرق، وفرق ثاني أن يوسف حكم في رقعة خاصة من الكون، بينما حجة الله الإسلامي سيحكم كل الكرة الأرضية بأصغرها. فقل له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا، فيقول له أحثه من الحثو، كأنه يحثو التراب أو التبن، حتى إذا جعله في حجره وأبرزه وخرج به يعني ندم، قال ليش أنا أخذت كثير، أنا حجني مو هالمقدار، ها؟ فيقول كنت أجشع من الجشع والطمع أمة محمد صلى الله عليه وآله نفسا. هذا سوء ظن بالله، هذا أنا ليش أخذ هالمقدار، أخذ حاجتي. لأنه سيأتي إن شاء الله في النظام الاقتصادي أن الإمام المهدي سلام الله عليه له في السنة عطاءان، مع أنه في دولة النبي والإمام علي عليه السلام كان عطاء واحد في السنة،
نعم،
ويجري أيضا على الناس شيئا اسمه مصطلح خاص سيأتي في الشهر مرتين،
نعم،
أيضا بالإضافة إلى العطاء السنوي. يقول كنت أجشع أمة محمد نفسا، أو عجز عني ما وسعهم، يا أخي في مال يسع كل الخالق وكل الأمة،
نعم،
فأنا ليش أصير حريص زائد عن اللزوم؟ هذا قبح في الأخلاق، هذا غنى النفوس.
أحسن.
وبالمناسبة المنظومات الفكرية بهذه القيم تحيا وتعيش. حضارة لا يمكن أن يبنى حضارة تسود وتدوم إلا إذا اجتمع الخلق مع الاقتصاد، أما إذا بقي اقتصاد بدون خلق فهذا يحمل بذرة الفناء في داخله، وهي المجتمعات الغربية الآن. قال فيرده فلا يقبل منه، فيقال له إنا لا نأخذ شيئا أعطيناه. هذه مصدرها كما قلت مسند الإمام أحمد بن حنبل الجزء الثالث صفحة 37، وجامع أحاديث الشيعة العلامة البروجرجي رضوان الله عليه الجزء الأول صفحة 34.
يعني هذا التكامل في جانب الخلقي يعني لابد أن يحصل في تلك الفترة وذلك العصر، لأنه الإمام هو القائد الرباني الحجة الذي يمثل العدالة الإلهية في على الأرض في تلك الفترة. نعم، فإذا كان لديكم إضافة في الجانب الخلقي، نحن خرجنا قليلا تناولنا جزءا من الجانب الاقتصادي.
لا، جانب الاقتصادي نعم. في ظل الجانب الخلقي.
أحسنتم، نعم
يا أخي، لأن مشكلة البشرية الآن
نعم.
حقيقة يعني
نعم.
وأحد أهم موجبات فساد الأخلاق وفساد الأعراض حتى
نعم.
هو وجود الطغيان المالي، الطغيان المادي.
نعم،
يعني حالة الطغيان هي في الحقيقة حالة فقر وليست حالة غنى.
يعني
خليني شوي أتكلم عن فلسفة هالموضوع.
نعم.
بس قبل أن أتكلم عن فلسفة هالموضوع أكمل حتى نعم. تكتمل الصورة شيئا ما.
نعم.
أذكر روايتين أخريين.
نعم.
ويتضح الموضوع. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وهذا موجود في صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 701، وموجود في أيضا مسند الترمذي ومسند أبي يعلى الموصلي وجامع الأصول، في عدة مصادر سنية من الدرجة الأولى. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت.
أحسنتم، نعم،
يعني قتلت عجيب. لأجل الدنيا، لأجل المال. ويجيء القاطع، قاطع الرحم،
قاطع، نعم،
فيقول في هذا قطعت رحمي.
نعم،
أخ مع أخيه اختلف على التراث، على الإرث.
نعم،
يحبون المال حبا جما. ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، هذا إذا كان في
نعم
نظام إسلامي يقضى أيدي، ولا يخلو إن شاء الله. ثم يدعونه فلا يأخذون شيئا، يدعونه يتركونه.
يتركونه
ليش لا يأخذون شيئا؟ لأن عندهم كفاية، هذا زائد. لا يتعجب أحد ويقول والله الشيخ ده يذكر روايات أشبه بال
غير معقولة، يعني
المدينة الفاضلة. من قلنا ومن قلكم إخوتي أن المدينة الفاضلة لن تكون؟ ذكروا إخوتي أن النبي صلى الله عليه وآله عندما خرج جاء بدعوة جديدة، قالوا معلم، قالوا مجنون، قالوا شاعر،
نعم،
قالوا يعلمه لسان أعجمي، قالوا في حق 11-12 تهمة من هالتهم الغليظة الكبيرة. ليش؟
لأنه جاءهم بما ليس عندهم، جاءهم بما لا يسود في مجتمعاتهم، ولكن استطاع أن يبني القيام، استطاع أنه يخلي شخص مع شخص ما يعرف أصلا بالأمس التقى به يقاسمه كل شيء في حياته. هذا مجتمع الإسلام الأول. هذا المجتمع سيسود العالم بأسره باتفاق المسلمين في آخر الزمان، وبفطرة المستضعفين في العالم إلى أي بيئة ودين انتموا، يعتقدون بأن المدينة الفاضلة والخلاص الاجتماعي الكوني سيتحقق في آخر الزمان. ليش تعجبون من هذا إخوتي؟ هذا هو مضامين الآيات القرآنية. شو يعني أكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم؟ بالله عليكم شو معنى هذا؟ يعني هي بس خيار وطماطم القضية وتفاح ثم هذا الازدهار في الزراعة هل يأتي منفصلة عن الازدهار في بقية الأشياء؟
حتما متلازمة
يا أخي. الآن العلم الحديث يقول تكون المعادن في الأراضي كله ناشئ منها الأمطار.
نعم.
البيولوجيا اللي تحصل كلها ناشئة من هذا. فتقول الروايات بأن الأمطار ستنزل، ولذلك دائما من يكون في القرآن حديث عن الخيرات وحديث عن مصدرها دائما السماء،
السماء نعم.
دائما المدرارة يرسل السماء عليكم
مدرارة. نعم.
هذا 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 إلى آثاره يا أخي، إلى آثاره في الكون كما هو واضح. نعم. يمنع الزلازل، يمنع كثير من قضايا هذه الخيرات الكونية. ثم لا تنسوا العنصر الغيبي. أنا مرارا قلت من هذه الشاشة المباركة ومن غيرها أن الأعمال الصالحة تستوجب الخيرات، الأعمال الفاسدة تستوجب السخط والغضب الإلهي.
والغضب نعم.
ولا ننسى أن أساس ديننا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قبل عمود الدين اللي هو إقامة الصلاة الإيمان بالغيب.
نعم حسنا.
وخزائن نعم. الغيب عند الله. وكل شيء في الكون من خيرات فهو ينزل بأمر الله سبحانه وتعالى بقدر معلوم. هذه الرواية يا أخي فعلا واضحة هذه الرواية، وهذه تبين التكامل المعنوي.
نعم.
بس أنت لاحظت معي أن كل الروايات اللي تبين التكامل المعنوي وتربطها أيضا بالجوانب الاقتصادية والمالية والحياتية.
نعم.
لأن هذا الجانب أساسي للإنسان في الحياة فعلا. الدنيا
نعم.
في مزرعة الآخرة أساسي هذا
فعلا.
جيد.
نعم.
رواية أخرى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الرواية يخرج رجل من ولدي إلى آخر رواية يملأها ويضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد.
نعم.
قلب قوي شجاع راسخ. القلب اللي يصير قوي يا إخوتي بعد لا يخضع أمام الشهوات المحرمة.
نعم.
لا يخضع أمام المطامع المحرمة، يصبح قنوع. ليش؟ لأن القلب إذا كان حازم فالحزم لا يتجزأ، إذا كان حقيقة فيه حزم قوي وأعطاه الله قوة 40 رجلا. بالله عليك يعني إذا يعيش، إذا ثلث الكون يفنى أو ثلثان يفنيان، إذا كل واحد 40 شح يصير الكون من حيث الفاعلية والبقاء أعظم.
نعم.
الآن بعض الدول تسوي سياسات للحد من السكان.
نعم.
في تلك الدولة السكان قليلون ولكن الإنتاج المعنوي والإنتاج الاقتصادي 40 ضعفا قوة 40 رجل.
نعم.
فعمارة للكون حتى على مستوى القوة، حتى على مستوى النهج، يعني قوة قلوب وقوة أجساد أيضا وليس فقط قوة قلوب. جيد. شنو كان سؤالكم؟ فقلت أنا أقرأ الروايات وأرجع إليه إن شاء الله.
يعني هذا الجانب الأخلاقي وأثره في
يا أخي أنا قلت ولا زلت أقول يعني
نعم
أن أسباب الشر ليست أسباب ذاتية في الإنسان.
نعم.
كل إنسان وكل مولود يولد على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كل إنسان في الأساس وينزع للخير لا ينزع للشر.
نعم.
النزوع للشر حالة استثنائية في حياة هذا الإنسان. إذا كان الأمر على هذا المنوال فمن الطبيعي جدا بلا أي تردد بلا أي تريث بلا أي تأمل، من الطبيعي جدا أن 90% 95% من أسباب الفساد، من أسباب الشر، من أسباب القتل، من أسباب التشريد في المجتمع الصالح المدعو معنويا بالرسالة الإلهية المطبق عليه نظام تكافل اجتماعي عظيم وجيد، نظام اقتصادي جيد إلى ما هنالك، الآن كثير من شبابنا في بلداننا الإسلامية التي تعيش تعاني من مشكلات مثل لبنان العراق إلى ما هناك سافرون للغرب ليش؟ يقول لك رايح لجوء. ليش لجوء؟
نعم.
ليش لجوء؟ حياة كريمة هي هذه في ظلال بلاد الكوف؟ لا، بس يقول لك لأن هناك حاجات الإنسانية الأساسية
متوفرة. نعم.
في دولة الإمام المهدي سلام الله عليه رأينا أن الرثاء في أعلى درجاته مؤمن.
نعم.
فإذا لا لا مضطر يهاجر، ولا مضطر يفاجر والعياذ بالله، ولا مضطر يقتل، ولا مضطر يفسد، ولا ما مضطر لشيء من هذا القبيل. والشر ليس ذاتيا في حياة الإنسان، الخير ذاتي في الإنسان، عقلنا يدعو إلى الخير، قلبنا فطرتنا تدعو إلى الخير، والمفروض مجتمع ديني صالح كل تعاليم ديننا تدعو إلى الخير، فما يبقى أي مانع من حصول الخير في الخارج.
نعم.
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله الكثير منهم من مهاجرين وأنصار إنما استقاموا على الطريقة وصاروا مستعدين مع أن الدولة كانت لا تزال دولة فقيرة تعاني. نعم. قليلة العدد، قليلة العدة، قليلة ما أدري ماذا، ضروري يحفرون سور حول المدينة حتى خندق. نعم. حتى 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 ميق الكفار لا يقدرون عليهم لأن العدد والعدة أقل من مجتمع الكفار. لكن دولة الإمام مو هكذا، دولة الإمام بعد أن تخوض الحروب تقطع دابر كل الحركات الكونية الفاسدة المفسدة تنشئ مجتمع الصلاة. أنا ما أقول الناس لا يتصور أحد كلهم مستوى واحد في الدين والإيمان، مستويات تختلفة، لكن كلهم دخلوا ميقات الإيمان الحق، كلهم أهل صلاح أهل خير أهل فضيلة. يا أخي أنا الآن إذا استطعت أن أهيئ لزوجة صالحة وبيئة صالحة وربيت أولادي في بيئة صالحة شو راح يطلعوا؟
حتما يعني
واضح
يطلعوا الصالح. نعم.
طيب إذا الدولة كلها صارت بيئة صالحة شو راح يصير؟ هذا هو ما سيحصل. ربما المشكلة العظمى ستكون في بداية الأيام عقول أمثالنا، العقول اللي مخشبة إن صح التعبير.
نعم.
الموجودة قبل دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولا الأجيال الجديدة بلا شك ولا ريب سوف تنشأ وتبنى على التعاليم الجديدة.
نعم. البناء الصحيح. نعم.
والآن علماء النفس يقولون أي منظومة فكرية إذا يطبقها الحكام بشكل دقيق في المجتمع تحتاج إلى جيل، تجربة جيل.
نعم.
لكي تنتشر في الكون. وبالفعل هذا حصل في عدة مجتمعات انتشرت فيها التعاليم الجديدة بعد أن طبق تطبيق صحيح. فإذا القائل قائل صحيح ويطبق الدين تطبيق كامل وقادته ربانيون إلهيون ليس لهم مطامع وإلى ما هنالك، من الطبيعي جدا أن التكامل المعنوي سيكون في أعظم حالاته. وأنا أقول لإخوتي وأخواتي في نهاية الحلقة هذا أعظم إنجاز في دولة الإمام المهدي. ليش؟ لأنه يزاوج بين العلم في أعلى درجة 27 حرف من حروف العلم وبين الفضيلة في أعلى درجاتها. قل لي إذا اجتمع العلم في أعلى درجاته مع الفضيلة في أعلى درجاتها ماذا سينتج لنا هذا؟
نعم.
على أرض الواقع والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه.
أحسنتم سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا في نهاية هذه الحلقة. إن شاء الله لنا لقاءات أخرى.
أنا باقي لي محوران
إن شاء الله،
محور الأمن الاجتماعي ومحور الاقتصاد، سنقدم واحد ونؤخر واحد. طبعا هذه إطلالة على المعالم العامة لدولة الإمام المهدي سلام الله عليه، أحاول في حلقتين أحاول إن شاء الله أن نلملم أطراف البحث مهما أمشي.
إن شاء الله. أحسنتم جزاكم الله خيرا. أحبتي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة أتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات معنا، وأترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.